من سفر التثنية الإصحاح الرابع من عدد 32، تثنية إصحاح 4 من عدد 32 صفحة 285. تسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض ومن أقصاء السماء إلى أقصائها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاشا؟ أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم؟ أنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله وليس آخر سواه. من السماء أسمعك صوتا لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار. ولأجل أنه أحب أباءك واختار نسلهم من بعدهم وأخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر لكي يطرد من أمامك شعوب أكبر وأعظم منك ويأتي بك ويعطيك أرضهم نصيبا كما في هذا اليوم، فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه. احفظ فرائضه وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم لكي يحسن إليك وإلى أولادك من بعدك لكي تطيل أيامك على الأرض التي الرب إلهك يعطيك إلى الأبد. حينئذ أفرد موسى 3 مدن في عبر الأردن نحو شروق الشمس لكي يهرب إليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله. يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا باصر في البرية في أرض السهل للرأبونيين ورموت في جلعاد للجاديين وجولان في بشان للمنسيين. وهذه الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل، هذه الشهادات والفرائض والأحكام التي كلم بها موسى بني إسرائيل عند خروجهم من مصر في عبر الأردن في الجواء مقابل بيت فغور في أرض سيحون ملك الأموريين الذي كان ساكنا في حشبون الذي ضربه موسى وبنو إسرائيل عند خروجهم من مصر وامتلكوا أرضه وأرض عوج ملك باشان ملك الأموريين الذين في عبر الأردن نحو شروق الشمس من عروير التي على حافة وادي أرنون إلى جبل سيئون الذي هو حرمون، وكل العربة في عين الأردن نحو الشروق إلى بحر العربة تحت سفوح الفزجة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت أن ربنا في تأديبه للإنسان لما بيضيق عليه بيقود الإنسان من خلال الضيق إلى مجد وإلى خلاص وإلى فرح أبدي. لما يتدرب الإنسان في هذا التأديب يصل إلى البر والسلام والقداسة. وبعدين ابتدينا نتكلم عن آية 32 يقول له فاسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم، وتكلمنا عن أهمية التاريخ أن الإنسان ينظر إلى تاريخ الأمم وإلى تاريخ البشرية من أجل أنه يتعلم ويقدر يتلامس مع عمل الله مع الخليقة كلها. لكن شفنا زي ما أحد المفكرين بيقول عبارة أن التاريخ يعلمنا درسا واحدا أن الناس لا يتعلمون منه شيئا. الناس ما بتتعلمش من الأحداث اللي حصلت قبل كده وما بتاخدش دروس لأنها بتنسى وبتتناسى عمل الله. وتكلمنا عن التاريخ المرة اللي فاتت من خلال شعب إسرائيل أن ظهرت حاجتين واضحتين جدا. اول حاجة ان الله امين جدا في كل كلمة بيقولها، امين في وعوده للانسان انه لما بيوعد بشيء بينفذه. دي اول نقطة يتعلمها الانسان من التاريخ، ان الله صادق في كلامه وصادق في وعوده. وتاني حاجة الانسان يتعلمها من التاريخ، ان الله ايضا صادق في انذاراته وصادق في وعيده وصادق في عقابه. وشفنا ان تاريخ شعب اسرائيل بيدل على الحتة دهية، ان الله من اجل وعده ليهم صنع ليهم مجد وزينة وفخر وعزة، وايضا بسبب امانة الله في تأديبه لشعبه أسلمهم للتشتت وللسبي، وفعلا صاروا قلة بين الأمم زي ما شفنا في الباراجراف اللي فات، إن ربنا سبق فأنبأ بكل الأحداث مع شعبه. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع رومية 11 اللي قاله بولس الرسول تجاه شعب إسرائيل، إن الله أغلق على الجميع ليرحم الجميع. إذا كان برفض اليهود للمسيح صار خلاص للأمم، إلا أنه قال في الأيام الأخيرة والأزمنة الأخيرة أن اليهود حيرجعوا ويقبلوا المسيح وينضموا للمسيح. فإذا كان في رفضهم خلاص، فكم وكم بالحري يكون في قبولهم للمسيح خلاص لكل العالم وخلاص لكل الخليقة. فربنا هنا بيقول لهم شوفوا واسألوا الأيام اللي فاتت، هل في إنسان أو في شعب حصل معاه هذا الأمر العظيم؟ زي ما بيقول لهم، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره؟ مفيش آلهة من الآلهة اللي في تاريخ الشعوب أو الآلهة اللي اخترعتها الأمم أو المفكرين أو الفلاسفة، مفيش آلهة من هذه الآلهة اللي صنعها الإنسان قدر يعمل شيء في حياة شعبه، إلا الإله الحقيقي، الإله اللي مفيش سواه. هل سمع صوت شعب صوت الله؟ هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش؟ بيفكرهم بيوم 50، يوم ما كان الجبل كله مشتعل بالنار وزلزلة، وبالرغم انهم سمعوا صوت ربنا يتكلم من النار دي، لكن انهم خدوا من النار دي حياة ما ماتوش. كلمنا عن النار كنار للدينونة وكنار للتنقية وكنار للتطهير، ولكن هذا الاله من اجل محبته للشعب، هذا الاله من اجل محبته للشعب ورحمته للشعب سمعوا صوته من خلال النار، وقدر هذا الشعب يعيش، وقدر هذا الشعب ان هو تكون ليه حياة. او هل شرع الله يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب وحرب ويد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم؟ وما فيش شعب من الشعوب إلهه أخرجه بقوة جبارة وخلصه من يد فرعون وعبره في الأرض من السلوى مثل ما حدث مع شعب الله. فبيقولهم شوفوا في التاريخ إن لقيتوا حد صنع هكذا مع شعبه، او في آلهة من الآلهة الكتيرة اللي اخترعها الانسان قدرت تصنع ده. لكن الحقيقة بالرغم من تجارب وبيد عالية وبذراع رفيعة وبحرب، يعني ربنا بذل مجهود جبار جدا علشان ياخد هذا الشعب ليه. نفس العمل ربنا عمله معانا، ربنا خدنا ليه واقتنانا ليه، وكان الثمن دمه بيد عالية وبذراع رفيعة وبتجارب احنا جزنا بيها وبحرب جزها السيد المسيح على الصليب من أجلنا عشان يقولك أنت بتاعي، أنت لي، ياخدك لي، يقتنيك لي. عشان كده الطلبة اللي الكاهن بيصليها في الليتورجية بتاعت القداس ويقول له اقتننا لك يا الله لأننا لا نعرف آخر سواك، خدنا ليك يا رب لأن احنا ما نعرفش حد غيرك، ملناش حد غيرك. يقول لك أخذتك لنفسي مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم، مثل كل ما فعل الرب إلهكم. واللطيف انه بيقول لهم ان ربنا من وسط شعب، كنتوا دايبين في شعب مصريين، لكن هو نجاكم وطلعكم شعب من وسط شعب. نعرف تمنا في عمل المسيح وقيمتنا في المجهود اللي بذله المسيح عننا، لقدر يعرف الانسان قيمة نفسه حقيقة وما استهونش نفسه وما يضيعش نفسه وما يصرفش نفسه رخيص. لان ياما في ناس بتصرف نفسها رخيص جدا لانها مش مقدرة قيمتها، الناس مش عارفة قيمتها. الخطية رخصت كل غالي فينا. لما بسترخص نفسي وبصرف نفسي تمن رخيص جدا قدام الخطية، قدام الانفعالات او قدام الرغبات او قدام الافكار او قدام اللذات. لما الانسان بينسى قيمة نفسه وتمن نفسه بيرخص جدا. لكن لو عرف وقدر الانسان قد ايه هو ربنا تعب فيه وقد ايه ان هو غالي وثمين ومقدس جدا في نظر الله، ما كانش الانسان يستمر لحظة واحدة بعد كده في حياة الخطية. انك قد اريت لتعلم ان الرب هو الاله ليس اخر سواه. اريت، ربنا وراك، اراك اعمال عظيمة واراك اعمال عجيبة جدا لتعلم، عشان تعرف. اراك مجد واراك خلاص عشان تعلم ان الرب هو وليس اخر سواه. من السماء اسمعك صوته لينذرك، وعلى الارض اراك ناره العظيمة، وسمعت كلامه من وسط النار. سمعك صوته من السماء ووراك النار على الارض، والنار منها صوت بيكلمك. وكأن اللطيف الله اللي اوجد حواس للانسان، لان الحواس هي اللي بينفتح بيها الانسان على اللي حواليه، حاسة السمع، حاسة النظر، حاسة الشم، حاسة التذوق، حاسة اللمس. دي الحواس اللي بيدرك بيها الانسان ما هو خارجه ويتعرف على العالم. حتى الحواس دي ربنا استغلها لكي ما ينفتح الانسان على الاله. سمعك صوته، ادركت صوته بحاسة السمع، ووراك منظره في النار المتقدة، يكشف عن حاسة النظر لكي ما ترى الاله. ده اكتر من كده، في كل العبادة الله بيستعمل حواسنا كلها. ده بيديك انك تتذوقه، تدوقه، تاكله، تتحد بيه. بيديك انك تشم رائحة البخور المتصاعد. بيديك انك تلمسه. على رأي الترتيلة اللي بتقول رأيتك لمستك عرفتك، ان حتى بواسطة الحواس بتاعتك ممكن تدرك إلهك. بس للأسف الإنسان بياخد الحواس بتاعته لكي ما يدرك الشر. استغل الحواس بتاعته علشان تدرك الشر، تنفتح على الشر. بقى يستغل عينيه وإيديه ولسانه وسمعه لكي ما تنفتح على الشر بدل ما تنفتح على الاله العظيم. وبدل ما بواسطة حواسه يدرك ذلك الاله الذي ليس سواه الاله الواحد. من السماء اسمعك صوته وعلى الارض اراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار. وكأن منظر النار اللي على الارض دي اشارة لطيفة لايه؟ ها النار اللي موجودة على الارض تجسد. من ساعة ما موسى شاف النار المشتعلة في العليقة ولم تحترق، وبعدين قال له الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدسة ايها النبي، ان في تجسد المسيح انفتحت حواس الانسان لكي ما يدرك الاله الحقيقي الذي ليس سواه. التاريخ والاحداث كشفوا لينا عن مجد الله، مجد الله وقوته وجبروته المعلن للإنسان. يبقى الآيات اللي فاتت دي كلها بتكلمنا عن مجد ربنا الذي أعلن للإنسان، لكن الآية اللي جاية تكشف لنا حاجة لطيفة تانية. يقول ولأجل أنه أحب آباءك واختار نسلهم من بعدهم أخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر. لأجل أنه أحب، محبة الله العجيبة للإنسان، أن ربنا أحب الآباء، أحب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومن أجل حبه زي ما بنشوف في آية تانية يقول لهم مش من أجل أنكم أفضل من بقية الشعوب أنا أخترتكم، لكن من أجل محبتي ليكم. من اجل الحب الله يظهر الانسان مجده، ومن اجل الحب الله يريد ان يأتي ويحيا مع الانسان. من اجل انه احب اباءك ونسلهم، عشان كده من اجل مجد الله ومن اجل حب الله يرتبط هذا المجد والحب بمستقبل شعبه. مش ممكن يسلم شعبه للهلاك. عشان كده بولس الرسول قال وتنبأ ان في اخر الامم شعبه اليهود هيرجعوا مرة تانية للايمان بالمسيح. وان كان بعض الطوائف زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتتكلم عن اسرائيل ان هو شعب اليهود، لكن كنيستنا الارثوذكسية بتقول ان شعب الله الجديد هو كل انسان دخل في الايمان بالسيد المسيح. ان اسرائيل الجديد ما هماش اليهود، لكن اسرائيل الجديد هو الكنيسة. تقول لي الكلام ده جبناه منين او عرفناه ازاي؟ تعالوا نطلع مع بعض رسالة روميا اصحاح 4. روميا 4 في عدد 9. روميا 4 في عدد 9 صفحة 251 في العهد الجديد. أتهذا التطويب، يعني بيتكلم توبة لمن يحسب له الرب برا، أهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب أوهو في الختان أم في الغرلة؟ يعني في سفر التكوين لما ربنا يقول آمن إبراهيم بالله فحسب له الله هذا الإيمان برا، الوقت ده كان ابراهيم في الختان، يعني كان اختتن وخد عهد الختان، ولا كان في الغرلة؟ حد فاكر؟ ها كان في الغرلة، ما كانش لسه خد عهد الختان، كان لسه ابراهيم يعتبر اممي، ليس في الختان بل في الغرلة. واخد علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان به في الغرلة، يعني خد الختان كختم على ايه؟ على ايمانه. اذا اختيار الله للانسان انه يكون من شعبه مش على اساس انه عمل علامة في جسده انه اختتن، لكن اختيار الله للانسان على اساس ايه؟ ايمان الانسان بالله. دي اول نقطة، إيمان الإنسان بالله. عشان نعرف مين هو شعب الله. شعب الله مش هم اليهود المختتنين بالجسد، لكن شعب الله هو كل إنسان لي إيمان بالله. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون. يبقى هنا صار إبراهيم أب لمين؟ لكل اللي بيؤمن. عشان لما واحد يقرأ يقول من أجل أن الرب أحب آبائك، يقول ده ربنا حب إبراهيم أبو إسرائيل بالجسد، أنا ماليش دعوة بيه. أقول له لأ، ده إبراهيم مش أب إسرائيل اللي بحسب الجسد، ده إبراهيم أب لكل الذين إيه؟ يؤمنون، ليهم إيمان إبراهيم وهم في الغرلة، حتى لو كانوا في الغرلة غير مختتنين مش من شعب اليهود، كي يحسب أهم أيضا البر. وأما وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط، بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة. إذن إبراهيم صار أب لكل الذين يؤمنون واللي ليهم نفس إيمان إبراهيم. يبقى أنا لو لي إيمان إبراهيم، إبراهيم ده يبقى أبويا، يبقى الله أحبني من أجل أنه أحب آبائك ونسلهم من إيه؟ من بعدهم. ده إيمان الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا، إن إسرائيل الجديد ما هو شعب اليهود، لكن إسرائيل الجديد هو كل إنسان لي إيمان إبراهيم، لي ثقة إبراهيم في الله. مش بس الإيمان، لكن يحط لنا نقطة تانية، إن الإيمان ده بيتترجم إلى أعمال يسلكون في خطوات إبراهيم. إن الإيمان ده يتحول إلى أعمال، ليهم أعمال إبراهيم. في مرة في إنجيل يوحنا نقرأ مواجهة كده ما بين المسيح واليهود. اليهود يقولوا له ليس لنا أب إلا إبراهيم، يقول لهم لا، لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. يقولوا له احنا ما تولدناش من زنا، يقول لهم انتوا أبوكم إبليس وشهوات أبوكم تصنعون. إذن اللي عايز يخش في شعب الله ويكون من ضمن الشعب المختار لازم يكون لي إيمان إبراهيم أولا، أعمال إبراهيم ثانية، وبعدين ثالث حاجة طاعة إبراهيم، طاعة إبراهيم لله. ما هي الأعمال اللي عملها إبراهيم ترجمة لإيمانه؟ كانت عبارة عن فعل طاعة لوصايا الله. أخرج من أرضك وعشيرتك، أطاع إبراهيم. فاللي ليه إيمان إبراهيم واللي ليه أعمال إبراهيم واللي ليه طاعة إبراهيم هو من شعب الله. عشان كده إن كان إبراهيم أبونا وإن كنا لسنا بالجسد من نسل إبراهيم، لكن هو أبونا بالإيمان، وهو أبونا بالأعمال، وهو أبونا في سلوكنا في حياة الطاعة لكلمة ربنا والعمل ربنا في حياتنا. عشان كده الشعب المختار وشعب الله ما هوش الشعب اللي قايم على وجود علامة جسدية في جسده على موضوع الختان، لكن هو الشعب اللي قايم على أساس الإيمان والأعمال والطاعة. نرجع تاني لسفر التثنية صحيح 4 عدد 37. لأجل أنه أحب آباءك، اختيار الله للإنسان من أجل الحب، اختارك لنفسه من أجل الحب، واختار نسلهم من بعدهم. بس النسل ما هوش نسل الجسد، ولكن النسل اللي هو بالإيمان وبالأعمال وبالطاعة. إن كان التاريخ بتاع العهد القديم يورينا إن النسل اللي حسب الجسد ما قدرش يثبت في اختيار الله، لكن النسل اللي حسب الروح هو اللي هيقدر يثبت في حب الله. عشان كده كل الوعود اللي شفناها لمجد إسرائيل ولعودة إسرائيل ولملك إسرائيل، إن كانت الطوائف الأخرى بتاخدها كحاجة حرفية إن ده الكلام ده خاص بالشعب اللي هو مولود حسب الجسد، إن ده الكلام ده خاص بالشعب اللي هو مولود حسب الجسد، لكن لا، إحنا كنيستنا الأرثوذكسية بتاخدها على حسب إيمان بولس الرسول اللي شفناه دلوقتي في روميا بيتكلم اللي ليهم إيمان إبراهيم واللي ليهم أعمال إبراهيم واللي ليهم طاعة إبراهيم، هم دول شعب الله اللي ليه المواعيد. واختار نسلهم من بعدهم، أخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر. وحطوا تحت كلمة بحضرته حضور ربنا في حياة الإنسان، حضور ربنا في حياتي. يا ترى أنا شاعر بهذا الحضور، ولا في أوقات كتيرة الشعور ده بيضيع مني، حاسس إن لوحدي، حاسس إني تايه في العالم، ولا أنا من الناس اللي بيعمقوا حضور ربنا في حياتهم وما يقدروش يستحملوا لحظة واحدة إن ذلك الحضور وهذا الإحساس بحضور الله يضيع منهم لحظة واحدة. لو احنا فعلا عايشين حضور ربنا في حياتنا، قديه التعذية وقديه الفرح وقديه الراحة وقديه القداسة وقديه البر وقديه النور اللي الانسان يتمتع بيه، بدل ما احنا عايشين في عتمة، عايشين زي خفافيش الظلمة، كل اعمالنا في سرقة، كل اعمالنا في خوف، قلبنا على خطفنا وعلى الشهوة اللي عايزين نلهفها ايا كانت نوع هذه الشهوة. لكن يوسف اللي كان شاعر بحضور ربنا باستمرار، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، اخطئ الى حضور ربنا في حياتي؟ قال له اخرجك من ارض مصر بحضرته بوجوده. لو عايزين نعيش كابناء للنور وعايشين في النور في كل افكارنا وتصرفاتنا ومشاعرنا، عمق احساسك بحضور ربنا. كم تكون النفس حزينة جدا عندما حتى يضيع الاحساس بوجود الله وبحضور الله منا داخل الكنيسة. مش بس حضور ربنا واحساس هذا الحضور ضيع منا بره في العالم، لا، ده كمان ده احنا بنضيعه جوه الكنيسة بسبب تفاهات وبسبب انشغالات وبسبب قلب ما عندوش رغبة انه يتمتع بحضور ربنا، وبسبب جسد عايز يستريح، عايز ينام، وعايز ياكل ويشرب ويتفرج ويشبع ويتلذذ. حتى احساس حضور الله بيضيع منا في الكنيسة. لكن فين النفس اللي تحط قدامها كهدف من كل ممارساتها الروحية، من توبتها، من اعترافها، من صلواتها، من صومها، من قرايتها في الكتاب المقدس، من حضورها لاجتماعات، ان كل الممارسات دي تقودني للاحساس بالحضور الدائم لله في حياتي؟ مش انا جيت الاجتماع عشان اضيع شوية وقت ولا اتفرج على شوية ناس ولا اسلم على شوية صحاب. انا ما بصليش في بيتي علشان اخد بركة ولا ادي واجب عليا ولا فرض عليا ولا ريح ضميري. ما بفتحش الكتاب المقدس كتعويذة بياخدها الانسان عشان ما تجيلوش مصيبة ولا تنحلله مشكلة، لكن بمارس كل هذه الممارسات حتى توبتي واعترافي بحولهم الى موضوع راحة للضمير. عايز اتوب واعترف عشان استريح حاجة تقيلة عليا وارميها وخلاص، او قلتها وخلاص. لكن لا، مش هو ده الهدف من الممارسات الروحية.
الهدف هو الاحساس بحضور الله في حياتي، ان ربنا يبقى حاجة نتعاشى. كلمنا في الاول عن انفتاح الحواس ناحية ربنا، تنفتح حواسي لوجود الله ويبقى في احساس بحضور الله في حياتي. مش لحد دلوقتي ربنا بالنسبة لي شيء مبهم غامض، لا انا عارف ان كان موجود ولا مش موجود، او شوية يعني الانفعالات والمشاعر تقولي اه في ربنا، وشوية تانية الشكوك والاوهام تعصف بي وتقولي ما فيش ربنا، شوية قريب وشوية بعيد، شوية هو بمارس شوية ممارسات وشوية تانية فاتر، شوية باجي الكنيسة وشوية بعيد عن ربنا. فين الاحساس بحضور الله؟ ربنا ده معاشي معايا في كل خطوة، في كل مكان بروحه، في الشغل، في الكلية، في الفسحة. ربنا معايا في اكلي وفي شربي، في نومي وفي قيامي. ربنا ده شيء متعاش، حضرته، وجوده، اختبار وجوده. نفس التسعة ناحية تعميق الشعور بحضور الله في حياتها. قال لهم كان ليكم هذا الاختبار، شفتوه حاضر في وسطكم، في مجد السحابة اللي حل على الخيمة، في مجد عمود النار اللي كان بيحرس مؤخراتكم، في النمل والسلوى اللي كنتوا بتاكلوها، في التأديبات والتجارب والضربات اللي انتوا خدتوها. كان معاكم في البحر اللي شق قدامكم لكي يطرد من امامك شعوبا اكبر واعظم منك، ويأتي بك ويعطيك ارضهم نصيبا كما في هذا اليوم. واللطيف الاوي ان هو بيقول لهم كما في هذا اليوم اللي انتوا عايشينه دلوقتي، بس للاسف ما انتوش مدركينه ولا قادرين تفهموه ولا قادرين تعرفوه. كان في مرات كثيرة يقترب منا الرب جدا، لكن بسبب عمى قلب الانسان او بمشغولية قلب الانسان بتفاهات وسخافات ما بيقدرش يدرك وجود الله. فاعلم اليوم وردد في قلبك، اعلم اليوم وردد في قلبك. اعرف، واللي تعرفه ده كرره كتير في قلبك، ردده كتير عشان اللي عرفته ده ما يضعش منك وما تنساهوش. ان كنت عرفت حاجة اليوم عن مجد الله في حياتك او عن محبة ربنا ليك، فاللي عرفته ده ردده باستمرار في قلبك عشان ما يتنسيش، لان الانسان بيميل جدا انه ينسى ويتناسى. عملية الاستمرار في الحياة الروحية، نمو مستمر في الحياة الروحية. بنشتكي ان احنا كل شوية نبتدي وبعدين ما بنكملش، وبعد شوية نرجع من النقطة اللي ابتدينا فيها من اول وجديد. مفيش نمو، بالرغم ان الحياة الروحية هي اصلا نمو. الانسان اللي عمال يرجع ويبتدي من نقطة البداية كل مرة وما بياخدش خطوة لقدام، ده لسه ما حطش نفسه على الطريق الروحي الصح. نمو، لازم انمو، والنمو ده من ان انا بعرفه وبردده وبحتفظ بيه. بنمو في معرفتي بالله، بنمو في عمق الكتاب المقدس، بنمو في صلاتي، بنمو في توبتي، بنمو في الفرح، بنمو في الراحة، بنمو في السلام، بزيد. لان الحياة الروحية هي حياة نمو. يقول له اعلم وردد في قلبك، وخلي اللي انت عرفته واللي انت علمته يتردد باستمرار داخلك، تذكره باستمرار. ان الرب هو الاله في السماء، من فوق وعلى الارض، من اسفل ليس سواه. افتكر هذا الموضوع، ان ربنا هو الكل والكل، الهك على الارض والهك في السماء. ما تقولش ربنا يبقى الاله بتاعي فوق لما بطلع له، لكن هو بيؤكد لك وجوده ايضا على الارض. مش ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، او زي ما بيقولوا يعني الحياه هي ايام تسرع، وخذ قدر ما تشاء قبل ان يفوتك الوقت. لكن بيقول لك ان هو الاله ليس سواه، فوق في السماء وتحت على الارض. عرفت الاله الواحد اللي اقتناك ليه، اللي اخذك لنفسه، اللي اشتراك ودفع ثمنك ليه، ولا لسه ما زلنا نعرف الالهة الكثيرة اللي احنا متوزعين عليها، اللي بيعبد اراؤه، اللي بيعبد فلسفاته، واللي بيعبد شخصيته، اللي بيعبد شهوته، واللي بيعبد ماله، واللي بيعبد انسان. فاحفظ فرائده ووصاياه التي انا اوصيك بيها اليوم لكي يحسن اليك والى اولادك من بعدك، ولكي تطيل ايامك على الارض التي الرب الهك يعطيك الى الابد. اذا اخترت اله ليك فعيش معاه في كلامه وفي وصاياه. وتكلمنا مرات كتيرة ان وصاياه دي مش من اجل انه يتحكم فينا، ولا من اجل انه يمتحننا ويشوفنا هنسمع الكلام ولا مش هنسمع الكلام، ان سمعنا الكلام يدخلنا الجنة، ما سمعناش الكلام يودينا النار. لا، لكن شفنا ان الوصية والفرائض بتاعته دي هي منتهى الحب، منتهى الراحة، منتهى السلام للانسان. ليتك اصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. لكي يحسن اليك وتطيل ايام حياتك ويقولها الى الابد، ويبقى ليك خيرات على الارض الى الابد. ويمكن اتكلمنا مرة قبل كده عن موضوع الى الابد. طب ايه الاحسان اللي ربنا يدهوني فيستطيع ان يكون لي احسان ابدي او خير الى الابد؟ ايه هو الاحسان ده اللي هيقول دي ليه جايزة؟ ايه الاحسان اللي لو ربنا ادهوني يبقى ليا خير واحسان الى الابد؟ ايه الحاجة اللي لو ربنا ادهاني يبقى ليا خير الى الابد؟ فضل. برافو. انه يديني ذاته. فلو اداني ذاته دخلت الابدية. انا ايا كان عمري سنة 10 20 100 1000، والمسيح عمره لا نهاية، ما لا نهاية. لما ما لا نهاية دي تبقى ليا بتاعتي، يبقى انا دخلت الابد. ايا كان عمري على الارض، ان شاء الله لو عشت سنة، لو عشت 10 سنين 20 سنة في التحادي بالمسيح، لما اخذ المسيح تضاف الابدية الى عمري، يضاف ما لا نهاية الي. ده مش بس من جهة الزمن، ده من جهة الخيرات. كل مال المسيح يصير لي، كل مال المسيح يصير لي. ده يقول كده الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ في رسالة تيموثاوس يقول الذي يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. يهبنا كل شيء في شخص ذلك المحبوب الذي انعم به علينا، شخص المسيح. انت عايزة ايه يا نفسي؟ وايه اللي بتتمنيه او ايه اللي بتترجيه؟ ده يحسن اليك الى الابد لما تعيش في وصيته وتعيش في فرائده. يحسن اليك الى الابد، احسان ابدي يعطيك، لانه يعطيك ذاته. حينئذ افرض موسى 3 مدن في عبر الاردن نحو شروق الشمس لكي يهرب اليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ امس وما قبله. يهرب الى احدى تلك المدن فيحيا. باصر في البرية في ارض السهل للرأوبنيين، راموت في جلعاد للجاديين، وجولان في بشان للمنسيين. اتكلمنا قبل كده مرات كتير عن مدن الملجأ اللي ربنا قال للموسى لو في واحد قتل حد سهل وهو غير مبغض ليه غصبا عنه قتله، يجري القاتل ده بسرعة ويروح لإحدى مدن الملجأ الستة ويستخبى فيها، يجي ولي الدم اللي هيجي ياخد بطار القتيل يلاقي هذا الإنسان دخل جوه مدن الملجأ ما يقدرش إيه يقرب، ويفضل هذا القاتل في مدينة الملجأ لحد موت رئيس الكهنة الإيه العظيم، وبعد كده يرجع لأرضه ومحدش يقدر يقرب له. بس ده اللي قاتل سهل. اتكلمنا عن مدن الملجأ واحتياجنا ليها، وقلنا ان كل واحد فينا يعتبر قاتل للنفس. انا لما بغلط بعمل ايه؟ بقتل نفسي، بس بقتلها وانا مش قاصد، لان محدش بيبغض نفسه، بقتلها بالخطية لان اجرة الخطية ايه؟ موت. فكل مرة انا بغلط فيها انا قاتل نفس، بقتل نفسي وانا غير مبغض ليها. طب ومين ولي الدم؟ مين صاحب النفس دهيت؟ الله المسيح هو اللي ادهاني. فربنا من محبته هيجي يطالب بحقه، انت قاتل، قاتل نفس، يقول لك ان انا جعلت لك ملجأ. لما بيقول الهنا ملجأنا ويقول في مزمور الساكن في عيون العلي جعلت العلي ملجئي اللي بستخبى فيه، عشان كده بيقول له بهرب منك اليك، بستخبى منك لكن ايه فيك، زي ما بنقول له في الطلبة اخطأت اليك لكني التجأت ايه اليك، لان انت ملجئي وحصني. وشفنا ليه استنى لحد موت الكاهن العظيم، لان في موت الكاهن العظيم اطلاق حرية للنفس اللي قتلت، وقلنا ان موت الكاهن العظيم ده اشارة الى موت مين؟ المسيح اللي بموته اداني حياة واداني ايه حرية. واتكلمنا عن مواصفات المدن دي انها لازم تبقى قريبة عشان يلحق يوصل لها بسرعة، سهل الوصول اليها، ليها علامات علشان ما يقعدش يلف ويدور فيلحقوا ولي الدم ويقتله. اتكلمنا عن معاني الروحية لكل الحاجات دي، ان طريق الخلاص والنجاة سهلة، ان ربنا بيجعل المدن ملجأ لانه مش عايز نفس تموت، يقول كده يلجأ اليها القاتل فايه فيحيا. وكان عدد مدن الملجأ ست مدن، تكلمنا على رقم ستة انه بيختص بالانسان. طب ايه لازمة التكرار الكلام ده؟ خدنا مدن الملجأ في سفر الخروج وفي سفر العدد، ليه رجع يذكرها تاني؟ حقيقة ما تفتكروش ان الوحي بيتكلم كلام كده وخلاص او بيكرر كلام، لا ده في سر خطير لو دققته وصحيته هتكتشفوه. ان عدد مدن الملجأ قد ايه؟ 12 ست. طب ودلوقتي سمعنا عن كم مدن ملجأ انشأت؟ 3 مدن ملجأ لكم ست؟ 2.5. الله ده التوزيعة مش مظبوطة. 2.5 ياخدوا 3 مدن ملجأ لوحديهم، وتسع اصباط ونص ياخدوا 3 مدن ملجأ تانيين لوحديهم. مين الصاحي يقول لنا بقى ليه اشمعنا دول 2.5 خدوا 3 مدن بينما في شرق نهر الاردن، بينما بقية الاصباط 9 اصباط ونص خدوا 3 مدن ملجأ لوحديهم بس؟ ها لو يقول دي برضك ليه جايزة؟ لا،
انت قلت كلمة صح. ده خدوا بالكم ان مفروض الستين ونص دول ما يبقاش عندهم مدن ملجأ. لان مدن الملجأ ربنا وعد بيها فين؟ في كنعان لما يعبروا نهر الايه؟ الاردن. على حسب الناموس، على حسب الشريعة، ان الستين ونص دول اللي اختاروا ارض بمزاجهم، ده ربنا ما قالهمش خدوا الارض دي، ده هم اللي اختاروها عشان كان عندهم مواشي وايه وغنم، قالوا احنا ناخد الارض دي ارض رعي. لكن ربنا ما كانش عايز يديهم دي، ربنا كان عايز يديهم في غرب نهر الايه الاردن. كان مفروض ست مدن الملجأ تبقى في الغرب على حسب الناموس في ارض كنعان، بس ربنا على حساب النعمة الناس دي ما كانتش تستحق ان يكون في وسطها مدن ملجأ، لان ربنا ما قالهمش خدوا الارض دي. لكن شوفوا قد ايه نعمة ربنا ورحمة ربنا وارادة ربنا الا يهلك احد. ربنا كان عارف ان دول في شرق الاردن بعيد عن ارض الموعد، بعيد عن خيمة الاجتماع، بعيد عن الهيكل بعد كده، دول بعيد، عشان كده سهل ان هم يغلطوا، سهل ان هم يخطئوا، لانهم بعيد عن الممارسات الروحية، بعيد عن الشريعة، بعيد عن الخيمة، بعيد عن الهيكل. فعارف ان دول هيغلطوا كتير. فبالرغم من ان عددهم قليل 2.5، لكن نعمة ربنا تفاضلت جدا معاهم وادتهم 3 مدن ملجأ. كل ده عشان ربنا يعلن اني لا اصر بموت الايه الخاطئ. اديهم 3 مدن في شرق الاردن عشان محدش يموت منهم، اللي قتل سهو ويجري ويستخبى برغم ان عددهم اقل. قد ايه نعمة ربنا بتتفاضل جدا. اذا كان الناموس يقول ان مال كنعان ينبغي ان يكون في كنعان، هم اللي رفضوا، هم احرار، لكن ربنا ما بيسيبش الانسان حتى في رفضه. ربنا بيجري ورا الانسان وبيلحقه بمدن ملجأ عشان يكتب له نجاة، يكتب له حياة. يقول فيحيا. ارادة الله ونعمة الله التي تتفاضل جدا مع كل واحد فينا، حتى بالرغم من عناده واصراره، وفي مرات كتيرة بيختار حاجات ضد مشيئة ربنا وضد ارادة ربنا، الا ان ربنا بيفضل محوط على الانسان، بيفضل يمدله الملجأ، يفضل يديله المعونة. 6.5 ياخدوا نص المدن، بينما 9.5 اللي دخلوا كنعان وعبروا غرب الاردن ياخدوا 3 مدن التانيين. كأن الآية اللي بيقولها ربنا في سفر أشعياء، قد قربت بري خلاصي لا يتأخر. ربنا بيقول لك انا بقرب لك البر بتاعي، بجيبهولك لحد عندك. ربنا بيقرب لكل انسان البر، لكن من غباوة الانسان ربنا عمال يقرب والانسان عمال يجري ويهرب بعيد. بجيبهولك لحد عندك وانت عمال تهرب مني، لكن مين يقول ربنا اهرب منك اليك؟ مليش ملجأ غيرك احتمي فيه. هذه الشريعة التي وضعها موسى امام بني اسرائيل، دي الوصايا اللي ربنا بيطالب الانسان انه يطوعها، والطاعة دي اللي ربنا طلبها مبنية على اساس مجد الله، مبنية على اساس محبة الله، اعمال الله العجيبة في حياتنا، محبة الله العجيبة لينا. ربنا بيقول لك انا بحبك وبصنع عجائب في حياتك، فطوعني، طوعني علشانك مش علشاني انا، طوعني وامشي معايا لاجل خلاصك ولاجل سعادتك. شفت اعمالي العجيبة وشفت محبتي، فينبغي انك تطيع. اذا ما كانش الانسان يقدر يدرك فكر الله من جهته ومش عارف ربنا بيفكر بالنسبة له ازاي،
لكن الله يدرك اعماق الانسان واحتياجات الانسان. خدوا بالكم الكلمة دي. اذا كنت في اوقات كتيرة ما بفهمش ربنا عايز في محبته يديني ايه وفي رحمته وفي مجده ببقى غبي جدا. لكن مع هذا ده ما بيمنعش ان ربنا يدرك اعماق احتياجاتي فيلحقني على طول. انا ما بفهمش لكن هو بيدرك اعماق احتياجاتي. ما بفهمهوش وما بحاولش افهمه لكن هو بيدرك اعماق احتياجاتي. لا دول هيبقوا بعيد الحقهم بمدن ملجأ كتيرة. هذه الشهادات والفرائض والاحكام التي كلم بها موسى اسرائيل عند خروجهم من مصر في عبر الاردن في الجواء مقابل بيت فاغور. بس برضك صحصحوا كده. يقول دي الفرائض اللي كلمها عنهم عند خروجهم من مصر برغم ان الحديث ده كان بعد كام سنة من خروجهم من مصر؟ 40 سنة. لكن اللطيف ان بالرغم من ان حدث العبور ده تم من 40 سنة الا انه مازال يحيا في اللحظة الحاضرة في ذهن مين؟ موسى. مش حدث تم من 40 سنة من زمان، لا ده لسه عايش فيه في اللحظة الحاضرة. حدث العبور ده كان حياة موسى زي ما الكنيسة برغم ان العبور ده تم مثلا من 3000 سنة لكن الكنيسة بتحيا في اللحظة الحاضرة كل يوم في تسبيحتها لما بتسبح بتسبيحة موسى وهو بيعبر البحر الايه؟ الاحمر. ازاي ياخد الانسان الاحداث اللي تمت في الماضي كحياة بيعيشها في اللحظة الحاضرة مش مجرد ذكريات مرت وفاتت، لا دي حياة بيستمد منها. في عبر الاردن في الجواء مقابل بيت فاغور في ارض سيحون ملك الاموريين الذي كان ساكنا في حشبون الذي ضربه موسى وبني اسرائيل عند خروجهم من مصر. برغم ان خروجهم من مصر ده كان من 40 سنة لكن حادثة العبور دي محفورة جواهم. وامتلكوا ارضه وارض عوج ملك باشان ملك الاموريين الذي في عبر الاردن نحو شروق الشمس من عروير التي على حافة وادي ارنون الى جبل سيئون الذي هو حرمون. تكلمنا عن الاماكن دي كلها وعن معنى امتلاك جبل حرمون. وكل العربة في عبر الأردن نحو الشروق إلى بحر العربة تحت سفوح الفسجة مجدا للثالوث الأقدس. بكده استعرض موسى معهم كل تاريخهم وموقفهم من أعمال ربنا العجيبة معهم وموقفهم من محبة ربنا ليهم. وبعد كده يبتدي يحط الأقوال اللي ربنا عايزها من الشعب من الإصحاح اللي جاي. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟